بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشار إلى مقاصده وبين حكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب صلاة الاستسقاء، حيث إذ يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا
أن يغيثنا.
المكتوب يغيثنا شيخنا، فادعوا الله أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بصلاة الاستسقاء في المسجد الجامع، وكان من قبل ساق ترجمة أن صلاة الاستسقاء تصلى في المصلى، يعني في مصليات العيد، والجامع بين ذلك أنها تشرع في الموضعين، إذ الغرض اجتماع الناس وأنها تكون في صلاة الجمعة تبعا، حيث يجتمع الناس لأداء صلاة الجمعة، ولا بأس أن يجري فيها الاستسقاء بأن يطلب بعض المصلين للإمام أن يستسقي لهم، فيستسقي لهم بالدعاء. لكن الاستسقاء في صلاة الجمعة لا يشرع فيه تحويل الرداء، ولا تشرع له صلاة مستقلة، بل يكون دعاء بناء على طلب بعض المصلين، حيث يرفع الإمام يديه وهو مستقبل القبلة وهو مستقبل الناس، يخطبهم يرفع يديه ويدعو، ويؤمن الناس على دعائه ويدعون. أما في آيات الصلاة الخاصة بالاستسقاء، يستقبل الإمام القبلة ويدعو ويغير الرداء، يعني يقلب الرداء، كل هذا مشروع في تنوع هاتين، في تنوع صلاة الاستسقاء. وأورد في هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه، والذي بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الجمعة، ولما طلب منه الاستسقاء وذكرت موجباته وهي هلاك الأموال وانقطاع السبل وشح المطر وقحط الناس استجاب النبي صلى الله عليه وسلم وبادر بالدعاء أثناء خطبته لصلاة الجمعة. مما يدل على أن هذه الأحوال وهذه الهيئات وهذه الكيفيات كلها مشروعة في صلاة الاستسقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه للحديث السابق قوله: من باب كان وجاه المنبر،
يعني أن الأعرابي دخل من باب كان وجاه المنبر، يعني في مقابلة المنبر. وقد أشرت في درس البارحة أنه كان من جهة خوخة أبي بكر الصديق، وثم باب كان يسمى بباب عاتكة، وإن أطلق عليه فيما بعد باب الرحمة، وكان بقرب هذا الباب بيت لعمر رضي الله تعالى عنه، وطلب عمر رضي الله تعالى عنه من ابنه عبد الله ومن ابنته حفصة رضي الله تعالى عنهما عنهم أن يبيعوه بعد وفاته ليقضوا به دينه، وسميت الدار بدار القضاء، يعني قضاء عمر دينه، واشترى الدار معاوية رضي الله عنه، ثم جعل مكانا لحفظ أوراق القضاء والأمارة. وقد أشار الحافظ إلى أن هذه الدار أزيلت وأصبحت رحبة للمسجد في زمن السفاح، نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: من باب كان وجاه المنبر بكسر واو وجاه ويجوز ضمها،
يعني وجاهه أو وجاهه،
أي مواجهة. ووقع في شرح ابن التين أن معناه مستدبر القبلة،
أن معناه
مستدبر القبلة.
والواقع أن هذا الباب ليس مستدبرا للقبلة، وإنما هو على غرب القبلة، لأنه ذكر أنه بعد خوخة أبي بكر الصديق.
قال: وهو وهم، وكأنه ظن أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر، وليس الأمر كذلك. ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر: من باب كان نحو دار القضاء. وفسر بعضهم
دار القضاء اللي دار عمر التي بيعت من أجل قضاء دينه، نعم.
قال: وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة، وليس كذلك، وإنما هي دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه، فكان يقال لها دار قضاء دين عمر، ثم طال ذلك فقيل لها دار القضاء. ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم.
قال: وذكر عمر بن شبه في أخبار المدينة عن أبي غسان المدني قال: سمعت ابن أبي فديك عن عمه كانت دار القضاء لعمر، فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه، فباعوها من معاوية رضي الله عنه، وكانت تسمى دار القضاء. قال ابن أبي فديك: سمعت عمي يقول: إن كانت لتسمى دار قضاء الدين. قال: وأخبرني عمي أن الخوخة الشارعة في دار القضاء غربي المسجد هي خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنها التي قال هي خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحسن الله إليه التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وقد صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة، فلعلها شبهة من قال إنها دار الإمارة، فلا يكون غلطا كما قال صاحب المطالع وغيره. قال: وجاء في تسميتها دار القضاء قول آخر رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة عن أبي غسان المدني أيضا عن عبد العزيز بن عمران عن راشد بن حفص عن أم الحكم بنت عبد الله عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت: كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف، وإنما سميت دار القضاء لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمر فيها. قال: فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية ابن أبي سفيان. قال عبد العزيز: فكانت فيها الدواوين وبيت المال، ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد. وزاد أحمد في رواية ثابت عن أنس: إني لقائم عند المنبر، فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه،
يعني أن أنس كان حاضرا القصة التي وقعت من الأعرابي وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وبين موجب الاستسقاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ودعا. نعم.
قال: ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله إلا من روايته رضي الله عنه،
يعني من رواية أنس.
قوله: قائم يخطب، زاد في رواية قتادة في الأدب بالمدينة. قوله: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن السائل كان مسلما، فانتفى أن يكون أبا سفيان،
لأنه جاءت رواية وسيذكرها المؤلف أن أبا سفيان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته وقحط الناس في مكة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله للناس يرزقهم المطر، فهو استسقاء آخر، لكن هذا كان في مكة، وإنما الذي وقع في المدينة صلاة استسقاء، ووقع أيضا دعاء ضمن صلاة الجمعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: هذا يدل على أن السائل كان مسلما، فانتفى أن يكون أبا سفيان
يا رسول الله، فهو مقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن هنا فهم أنه مسلم ولم يكن أبا سفيان، لأنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أسلم. نعم.
فانتفى أن يكون أبا سفيان، فإنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم، كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قريبا. قوله هلكت الأموال، في رواية كريمة وأبي ذر جميعا عن الكشميهني المواشي،
وهو أراد بها الأموال الحية. نعم.
وهو المراد بالأموال هنا للصامت،
يعني ليست الأموال الصامتة يعني كالذهب والفضة ونحوها.
وقد تقدم في كتاب الجمعة بلفظ هلك الكراع.
الكراع يشمل يعني كل ما له أقدام يمشي بها، وهي في المواشي ظاهرة بالجمال والبقر والغنم وغير ذلك.
وهو بضم الكاف يطلق على الخيل وغيرها. وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس.
وهو من ذكر على أنها الهلاك قصد به أن الأحياء تأثروا.
وهو من ذكر العام بعد الخاص، والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. قوله وانقطعت السبل، في رواية الأصيل وتقطعت بمثنات وتشديد الطاء، والمراد بذلك أن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر، أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلأ ما يقيم أودها. وقيل المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته، فلا يجدون ما يحملونه يجلبونه إلى الأسواق.
وقيل المراد
نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته. أحسن الله إليه،
نفاد وقلته. نعم.
وقيل المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته، فلا يجدون ما يحملونه يجلبونه إلى الأسواق. ووقع في رواية قتادة الآتية عن أنس قحط المطر،
هكذا قحط أو قحط. نعم.
أي قل، وهو بفتح القاف والطاء، وحكي بضم ثم كسر،
حكي قحط وقحط. نعم.
وزاد في رواية ثابت الآتية عن أنس رضي الله عنه واحمرت الشجر، واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتثاره، فتصير الشجر أعوادا بغير ورق.
قالوا احمرت الشجر. نعم.
ووقع لأحمد في رواية قتادة وأمحلت الأرض، وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قال كلها، ويحتمل أن يكون بعض الرواة
يعني
روى شيئا،
قال بعضها وبعضهم رواها بالمعنى. نعم.
ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئا مما قاله بالمعنى لأنها متقاربة، فلا تكون غلطا كما قال صاحب المطالع وغيره. قوله فادعوا الله يغيثنا، أي فهو يغيثنا، وهذه رواية الأكثر، ولأبي ذر أن يغيثنا. وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني يغثنا بالجزم،
لأن جواب الأمر. نعم.
ويجوز الضم في يغيثنا على أنه من الإغاثة،
يعني يغيثنا بضم الياء،
وبالفتح،
وفي بعض الروايات يغيثنا بفتحها،
وبالفتح على أنه من الغيث. ويرجح الأول ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر فقال اللهم أغثنا، ووقع في رواية قتادة فادعوا الله أن يسقينا، وله في الأدب فاستسقي ربك. قال قاسم بن ثابت رواه لنا موسى بن هارون اللهم أغثنا، وجائز أن يكون من الغوث أو من الغيث. والمعروف في كلام العرب غثنا لأنه من الغوث. وقال ابن القطاع غاث الله عباده غيثا وغياثا سقاهم المطر، وأغاثهم أجاب دعاءهم،
يعني من الغوث.
ويقال غاث وأغاث بمعنى، والرباعي أعلى.
النبي زيادة الحروف. نعم.
وقال ابن دريد الأصل غاثه الله يغوثه غوثا فأغيث، واستعمل أغاثه، ومن فتح أوله فمن الغيث. ويحتمل أن يكون
أوله فمن الغوث. نعم.
ويحتمل أن يكون معنى أغثنا أعطنا غوثا وغيثا. قوله فرفع يديه، زاد النسائي في رواية سعيد عن يحيى بن سعيد ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون. وزاد في رواية شريك حذاء وجهه،
تجاه وجهه، يعني رفع يديه تجاه وجهه.
ولابن خزيمة من رواية حميد عن أنس حتى رأيت بياض إبطيه. وتقدم في الجمعة بلفظ فمد يديه ودعا. زاد في رواية قتادة في الأدب فنظر إلى السماء. قوله فقال اللهم اسقنا أعاده ثلاثا في هذه الرواية. ووقع في رواية ثابت الآتية عن أنس رضي الله عنه اللهم اسقنا مرتين. والأخذ بالزيادة أولى، ويرجحها ما تقدم في العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا،
فيناسب أن يكون دعوته هنا ثلاثا. نعم.
قوله ولا والله كذا للأكثر بالواو، ولأبي ذر بالفاء
فلا والله.
وفي رواية ثابت المذكورة وأيم الله. قوله من سحاب أي مجتمع، ولا قزعة بفتح القاف والزاي بعدها مهملة أي سحاب متفرق. قال ابن سيدة القزع قطع من السحاب رقاق، زاد أبو عبيد وأكثر ما يجيء في الخريف. قوله
أنه ما يسمى بالجهام، ينشأ سحاب لا مطر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ولا شيئا بالنصب عطفا على موضع الجار والمجرور أي ما نرى شيئا، والمراد نفي علامات المطر من ريح وغيره. قوله وما بيننا وبين سلع بفتح المهملة وسكون اللام،
جبل في المدينة
معروف بالمدينة.
لا.
وقد حكي أنه بفتح اللام
سلع أو سلع 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 سلع. نعم.
قوله من بيت ولا دار أي يحجبنا عن رؤيته، وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودا لا مستترا ببيت ولا غيره. ووقع في رواية ثابت في علامات النبوة قال قال أنس وإن السماء لفي مثل الزجاجة،
يعني من البياض حيث خلت من السحب.
أي لشدة صفائها، وذلك مشعر بعدم السحاب أيضا. قوله فطلعت أي ظهرت، فطلعت من ورائه أي
من وراء جبل سلع،
أي سلع، وكأنها نشأت من جهة البحر لأن وضع سلع يقتضي ذلك،
حيث إنه من الناحية الشمالية الغربية. نعم.
قوله مثل الترس أي مستديرة، ولم يرد أنها مثله في القدر، لأن في رواية حفص بن عبيد الله عند أبي عوانة فنشأت سحابة مثل رجل مثل رجل الطائر.
نعم.
وأنا يعني أنظر إليها،
يعني سحابة صغيرة.
قال فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة، وفي رواية ثابت المذكورة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، وفي رواية قتادة في الأدب فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، وفي رواية إسحاق الآتية حتى ثار السحاب أمثال الجبال أي لكثرته. وفيه ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته،
يعني سرعة استجابة الله تعالى له حيث نزل المطر المطلوب. نعم.
قال وهذا يدل على أن السقف وكف،
أن المسجد يعني سقفه معمول من الجريد. نعم.
وكف لكونه كان من جريد النخل. قوله فلما توسطت السماء انتشرت، فلما توسطت السماء انتشرت، هذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انتهت إلى الأفق فانبسطت حينئذ، وكان فائدته وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر. قوله ما رأينا الشمس سبتا،
كناية المراد به مدة ستة أيام أو سبعة، مدة أسبوع. نعم.
كناية عن استمرار الغيم الماطر، وهذا في الغالب، وإلا فقد يستمر المطر والشمس بادية، وقد تحجب الشمس بغير مطر. وأصرح من ذلك رواية إسحاق الآتية بلفظ فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وأما قوله سبتا فوقع للأكثر بلفظ السبت، يعني أحد الأيام، والمراد به الأسبوع، وهو من تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة أو جمعة. قاله صاحب النهاية، قال ويقال أراد قطعة من الزمان. وقال الزين بن المنير قوله سبتا أي من السبت إلى السبت، أي جمعة. وقال المحب الطبري مثله، وزاد أن فيه تجوزا لأن السبت لم يكن مبدأ
نزول المطر، وإنما كان في يوم الجمعة،
لم يكن مبدأ ولا الثاني منتهى،
ولا السبت الثاني نهاية، لأن نهاية المطر كانت أيضا يوم الجمعة، وكلاهما وقع بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وإنما عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصار، وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم،
يعني هذا كان يعد مصطلح من مصطلحات اليهود لأنهم يعظمون السبت، فكانوا يعدون أيام الأسبوع بدءا من يوم السبت فيقولون سبتا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما سموا الأسبوع سبتا لأنه أعظم الأيام عند اليهود، كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك،
وحتى المسلمون يقولون جمعة.
وحكى النووي تبعا لغيره كثابت في الدلائل أن المراد بقوله سبتا قطعة من الزمان، ولفظ ثابت الناس يقولون معناه من سبت إلى سبت، وإنما السبت قطعة من الزمان، وأن الداودي رواه بلفظ ستا
وعدوه تصحيفا،
وهو تصحيف. وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك، فقد وقع في رواية الحموي والمستملي هنا ستا، وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدار وردي عن شريك، ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس. وكأن من ادعى أنه تصحيف استبعد اجتماع قوله ستا مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية سبعا،
وليس يعني ظنوا أن هذا تصحيف، والظاهر أنه ليس بتصحيف لأن كلا اللفظين مستخدمان. نعم،
وليس بمستبعد، لأن من قال ستا أراد ستة أيام تامة، ومن قال سبعا أضاف أيضا يوما ملفقا من الجمعتين. وقد وقع في رواية مالك عن شريك فمطرنا من جمعة إلى جمعة، وفي رواية للنسف فدامت جمعة، وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه عياض سبتنا كما يقال جمعتنا. ووهم من عزى هذه الرواية لأبي ذر، وفي رواية قتادة الآتية فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا، أي من كثرة المطر،
يعني ابتداء في ابتدائه حيث نزل المطر وهم يصلون الجمعة. نعم،
قال وقد تقدم للمصنف في الجمعة من وجه آخر بلفظ فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، ولمسلم في رواية ثابت فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله، ولابن خزيمة في رواية حميد حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. وللمصنف
كل هذا إشعار بكثرة المطر وانتشار السيول التي كانت تحول بينهم وبين وصولهم إلى منازلهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وللمصنف في الأدب من طريق قتادة حتى سالت مثاعب المدينة،
المثاعب يعني مجاري السيول.
قال ومثاعب جمع مثعب بالمثلثة وآخره موحدة مسيل الماء. قوله ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ظاهره أنه غير الأول، لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد. وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير، فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب، لأن أنسا من أهل اللسان وقد تعددت. قال وسيأتي في رواية إسحاق عن أنس فقام ذلك الرجل أو غيره، وكذا لقتادة في الأدب، وتقدم في الجمعة من وجه آخر كذلك، وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه
لأنه الأول.
وسيأتي من رواية يحيى بن سعيد فأتى الرجل فقال يا رسول الله، ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى، وأصله في مسلم،
وهذا ظاهره أنه هو الأول. نعم،
قال وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدا، فلعل أنسا تذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن كان تذكره. ويؤيد ذلك رواية البيهقي في الدلائل من طريق يزيد أن عبيدا السلمي قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة، وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة، قدموا على إبل عجاف فقالوا يا رسول الله ادع لنا ربك أن يغيثنا، فذكر الحديث وفيه فقال اللهم اسق بلدك وبهيمك وانشر بركتك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. وفيه قال فلا والله ما نرى في السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد وسلع من بناء، فذكر نحو حديث أنس بتمامه. وفيه قال الرجل يعني الذي سأله أن يستسقي لهم هلكت الأموال الحديث،
يعني جاء وبرر طلب رفع المطر بأن هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة الماء، ولهذا يطلب أن يدعو الله لهم ليرفع عنهم المطر. نعم
أحسن الله إليكم. قال كذا في الأصل، والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد ولذلك سمي من بينهم والله أعلم. وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكور والوقت الذي وقع فيه. قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل أي بسبب غير السبب الأول.
السبب الأول فقدان المطر، السبب الثاني كثرة المطر،
والمراد أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم الرعي أو لعدم ما يكنها من المطر.
ما يكنها،
أحسن الله إليكم، ما يكنها من المطر. ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند النسائي من كثرة الماء. وأما انقطاع السبل فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء، وفي رواية حميد عند ابن خزيمة واحتبس الركبان
يا المسافرون،
وفي رواية مالك عن شريك تهدمت البيوت، وفي رواية إسحاق الآتية هدم البناء وغرق المال. قوله فادعوا الله يمسكها، يجوز في يمسكها الضم والسكون،
يمسكها أو يمسكها. نعم.
وللكشميهني هنا أن يمسكها
بإدخال حرف أن على الفعل، ولذلك يكون منصوبا أن يمسكها. نعم.
قال والضمير يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء، والعرب تطلق على المطر سماء،
يعني كلها ألفاظ تدل على شيء واحد.
ووقع في رواية سعيد عن شريك أن يمسك عنا الماء، وفي رواية أحمد من طريق ثابت أن يرفعها عنا، وفي رواية قتادة في الأدب فادع ربك أن يحبسها عنا فضحك، وفي رواية ثابت فتبسم صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم وبارك عليه.
زاد في رواية حميد لسرعة ملال ابن آدم،
من سرعة ملال ابن آدم لأنه ما طاق أن في أول الأمر كان يطلب بإلحاح نزول المطر، فلما نزل المطر ما طاق أن يستمر نزوله فطلب أن يرفعه أرفع الله المطر. نعم
أحسن الله إليكم. قوله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه تقدم الكلام عليه قريبا. قوله اللهم حوالينا بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطر، والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. قوله ولا علينا فيه بيان للمراد بقوله حوالينا، لأنها تشمل الطرق التي حولهم، فأراد إخراجها بقوله ولا علينا. قال الطيبي في إدخال الواو هنا معنى لطيف، وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيا للآكام وما معها فقط، ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه، ولكن ليكون وقاية من أذى المطر،
من أن يصيبهم ويهلكهم. نعم.
فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل، وهو كقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، فإن الجوع ليس مقصودا لعينه ولكن لكونه مانعا عن الرضاع،
يعني كونها عن أنها تسترضع تطلب أن ترضع بأجر، وهذا الفعل كأنهم يعني يشمئزون منه، ولذلك جاء المثل بقولهم تجوع الحرة
ولا تأكل
بثدييها. نعم.
قال ولكن لكونه مانعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك أنفا. انتهى. قوله اللهم على الآكام فيه بيان المراد بقوله حوالينا، والإكام بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد.
على الإكام أو الأكام جمع إكمة وأكمة. نعم.
وتمد جمع أكمة بفتحات.
نعم أكمات.
قال ابن البرقي هو التراب المجتمع، وقال الداودي هي أكبر من الكدية، وقال القزاز هي التي من حجر واحد، وهو قول الخليل.
كنا يعني أنواع من الحجارة وأنواع من الأتربة.
وقال الخطابي هي الهضبة الضخمة، وقيل الجبل الصغير، وقيل ما ارتفع من الأرض، وقال الثعالبي الأكمة أعلى من الرابية، وقيل دونها. قوله والضراب بكسر المعجمة وآخره موحدة جمع ضرب،
جمع ضرب. نعم.
بكسر الراء وقد تسكن
ضرب أو ضرب.
وقال القزاز هو الجبل المنبسط ليس بالعالي، وقال الجوهري الرابية الصغيرة. قوله والأودية في رواية مالك بطون الأودية، والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به. قالوا ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية، ولم تسمع أفعلة جمع فاعل إلا الأودية،
ولم تسمع أوعية جمع أودية، يعني أفعلة.
أين؟
ولم يسمع هذا الوزن أفعل جمع فاعل إلا في أودية وواد. نعم
جمع واد وفيه نظر،
يعني هذه مسألة صرفية. نعم.
وزاد مالك في روايته ورؤوس الجبال. قوله فانقطعت أي السماء أو السحابة الماطرة، والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة، وفي رواية مالك فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، أي خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه. وفي رواية سعيد عن شريك: فما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا.
يعني لما دعا الله جل وعلا بأن يصرف عنهم المطر.
قال: والمراد بقوله ما نرى منه شيئا أي في المدينة. ولمسلم في رواية حفص: فلقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا حين تطوى.
كأنه الملا جمع ملاءة حين تطوى.
والملا بضم الميم والقصر، وقد يمد جمع ملاءة وهو ثوب معروف.
نعم.
وفي رواية قتادة عند المصنف: فلقد رأيت السحاب ينقطع يمينا وشمالا يمطرون، أي أهل النواحي، ولا يمطر أهل المدينة. وله في الأدب: فجعل السحاب يتصدع عن المدينة. وزاد فيه: يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته
صلى الله عليه وسلم.
وله في رواية ثابت عن أنس: فتكشطت، أي تكشفت، فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لمثل الإكليل. ولأحمد من هذا الوجه: فتقور ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأننا في إكليل. والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف، كل شيء دار من جوانبه، واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به، وهو من ملابس الملوك كالتاج. قال: وفي رواية إسحاق عن أنس: فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة.
مثل الجوبة. نعم.
والجوبة بفتح الجيم.
في مثل الجوبة. نعم.
والجوبة بفتح الجيم ثم الموحدة، وهي الحفرة المستديرة الواسعة. والمراد بها هنا الفرجة في السحاب،
يعني إن السحاب انفرج عنها، عن المدينة إلى ما حولها. نعم.
وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا الترس، وضبطها الزين بن المنير تبعا لغيره بنون بدل الموحدة، ثم فسره بالشمس.
عيد العبارة هذه.
وضبطها الزين بن المنير تبعا لغيره بنون بدل الموحدة. بدل الجوبة،
الجوبة يعني الجونة، بالنون بدلا من الباء. نعم.
ثم فسره بالشمس إذ ظهرت في خلال السحاب، لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف.
نعم. الصواب أنها بالباء، جوبة أو الجوبة.
وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضا: وسال الوادي، وادي قناة، شهرا. وقناة بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد.
نعم. لأن هناك ثلاثة أنواع من الأرض في هذه المنطقة: قناة، والجرف، والحرة. قناة والجرف والحرة كلها أراضي في هذه المنطقة، وكل نوع منها له مزاياه وخصائصه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقناة بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد، وواديها أحد، وواديها أحد أودية المدينة المشهورة.
ولذلك قال وادي قناة.
قاله الحازمي. وذكر محمد بن الحسن المخزومي في أخبار المدينة بإسناد له أن أول من سماه وادي قناة تبع اليماني لما قدم يثرب قبل الإسلام. وفي رواية له أن تبعا بعث رائدا ينظر إلى مزارع المدينة فقال: نظرت فإذا قناة حب ولا تبن.
يعني نتاج هذه الأرض أن الحب يكثر والتبن فيها قليل، والتبن المراد به الورق الذي يكون مع الحب، والجرف بعكسه حبها قليل وتبنها كثير، والحرة لا تبن فيها ولا حب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: نظرت فإذا قناة حب ولا تبن، والجرف حب وتبن، والحرار يعني جمع حرة بمهملتين لا حب ولا تبن. انتهى. قال: وتقدم في الجمعة من هذا الوجه وسال الوادي قناة، وأعرب بالضم على البدل على أن قناة اسم الوادي، ولعله من تسمية الشيء باسم ما جاوره، وقرأت بخط الرضا الشاطبي قال
وقرأت ولا قرأت
وقرأت الله يعني الله وقرأت بخط الرضا الشاطبي قال قال الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين
إلا هو قناتا. نعم.
يتوهمونه قناة من القنوات وليس كذلك. انتهى.
وإنما هو عالم على هذه الأرض. نعم.
قال: وهذا الذي ذكره قد جزم به بعض الشراح وقال هو على التشبيه، أي سال مثل القناة. وقوله في الرواية المذكورة إلا حدث بالجود، هو بفتح الجيم يعني المطر الغزير،
يعني امتلأ هذا الوادي من كثرة المطر الذي نزل عليه. نعم.
إلا حدث بالجود، هو بفتح الجيم المطر الغزير، وهذا يدل على أن المطر استمر فيما سوى المدينة. فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل هلكت الأموال وانقطعت السبل لم يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوبه. ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الإكام والضراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة، ووقع المطر في بقعة دون بقعة، ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير.
نعم.
ولو كانت تجاورها.
يعني وإلى هذا كله استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام. الصلاة والسلام. قال: وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة.
نعم. يعني هذا مستنبط في يجوز لغير الإمام أن يكلم الإمام أثناء خطبته إذا كان ثم حاجة لذلك، كسؤاله الاستسقاء ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا تنقطع بالمطر.
نعم.
وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة،
حيث إنه قام يطلب عن الناس.
قال: وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء بالسؤال.
نعم.
ومنه قول أنس: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك.
يعني هذا أيضا ما يستنبط من الحديث.
قال: ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه فترجى الإجابة عنده. وفيه تكرار الدعاء ثلاثا، وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه ولا استقبال.
يعني في هذه الحال لا يكون ثمة تحويل للأرضية، ولا يكون استقبال للقبلة، وإنما يدعو الإمام على حاله وهو مستقبل الناس. نعم.
قال: والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء.
نعم.
وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة. وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء.
نعم.
وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب.
يعني في أول الدعاء في الأسبوع الأول كان الاستسقاء، وفي الأسبوع الثاني كان الاستصحاء، يعني لرفع المطر.
وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة. وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدعو برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع.
إذ قال: في الأكام والجبال ومنابت الشجر وبطون الأودية، يعني طلب أن يبقى المطر في هذه الأماكن.
أحسن الله إليكم. قال: ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة.
وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، وإن كان مقام الأفضل التفويض.
هنا يعني هذا القول فيه نوع من يعني إبهام والالتباس. يعني الكل مطلوب، الدعاء والتفويض. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.